أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الحادية والستون، أن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. يقول ابن القيم: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما، وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34 لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاصيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمهما ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: إنه خير لكما من خادم. هذا الحديث أصله في الصحيحين. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنهم. لما اشتكت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء ما كانت تلاقيه من شدة ومشقة في أعمال البيت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث لها بخادم، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على الاستعانة بالذكر. وفي هذا دلالة واضحة على أن الذكر يعطي قوة للذاكر. قال ابن القيم: فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم، أي أن الله سبحانه وتعالى يرزقه بقوة كأنما كان معه من يخدمه ويساعده على ما يقوم به من أعمال. فهذه وصية نبوية، ينبغي علينا أن نجتمع على مثل هذه الوصايا، وأن لا ننسى مثل هذا في هذا الزمان، ونحن نشتكي الضعف الإيماني، ونشتكي كثيرا من عدم وجود القوة للقيام بكثير من العبادات والطاعات. يا أخوات، يا من تشتكين من مشقة أعمال المنزل، خذوا هذه الوصية النبوية وعليكم أن تستمسكوا بها. فإذا آويتن إلى مضاجعكن فعليكن بهذا الأمر وهذه الوصية أن تسبح الله سبحانه وتعالى 33، وتحمد 33، وتكبر 34، فسترزقون بإذن الله تعالى بالقوة التي تساعدكن على القيام بأعمال المنزل وغير ذلك. ويا أيها الرجال، يا من تشتكون من مشقة العمل ومن الجهد والشقاء في كسب الرزق، عليكم بهذه الوصية النبوية، استعينوا بذلك فسترزقون بإذن الله تعالى هذه القوة الإيمانية التي تساعدكم على القيام بأعبائكم. يقول ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا، كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوا حملوه، حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية ابن صالح قال: حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملة العرش. قالوا ربنا لما خلقتنا؟ قال خلقتكم لحمل عرشي. قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه. هذا الأثر تلاحظ أن ابن أبي الدنيا ذكر عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا، والمشيخة هؤلاء مجهولون، ولذلك فالأثر ضعيف. والأصح منه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله هو القلم، إلا أن يحمل هذا على أن الأولية هنا ليست معناها الأولية بمعنى أن أول شيء خلق في الوجود تماما، أن يكون هذا أي بعدما خلق الله عز وجل القلم. إذا أولنا هذا الأثر على محمل حسن، وإلا فهذا الأثر كما قلت ليس من الصحة بمكان، وإنما هو أثر ضعيف، ولعل ابن القيم أراد أن يستأنس به لما سمعه من كلام شيخ الإسلام على فضل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن في مثل ذلك نظر، ويستدرك مثل هذا على الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والإمام ابن القيم حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. قال ابن القيم وهذه الكلمة لها تأثير عجيب، أي لا حول ولا قوة إلا بالله، في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال. استعينوا بهذه الكلمة في مثل هذه المواطن وغيرها. هذه وصية من إمامنا ابن القيم رحمه الله، يقول قد شوهد مثل ذلك وعرف مثل ذلك أن لها تأثير عظيم، لأن فيها معنى صدق اللجئ إلى الله جل وعلا، وفيها معنى الافتقار والانكسار والتبرؤ من الحول والقوة، وهذه معاني إيمانية عظيمة تفتح على العبد مقامات عظيمة من مقامات العبودية. فإذا استعان بمثل ذلك، وسآتيكم بالأحاديث الصحيحة في هذا الباب في ختام هذه الفائدة، حتى نستعين بمثل هذه الكلمة العظيمة الشأن في أمور كثيرة دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر عباد الله من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فسيتيسر لكم بإذن الله تعالى كثير من الأمور الشاقة والصعبة عليكم. وإذا واجهتم صعوبات في حياتكم فأكثروا منها، وإذا خفتم شيئا فأكثروا منها، فإنها يستعان بها في ركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر، كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. هذا الحديث أيضا حديث منقطع، حيث أنه لا تعرف لمعاوية ابن صالح رواية عن أحد من الصحابة، وقد بين في الرواية السابقة أنه أخذه عن مشيخته وهم مبهمون، وعلى ذلك فهذا حديث منقطع، هذا حديث ضعيف. إذا ذكرنا مثل ذلك علينا أن نتذكر ما قلناه آنفا في دروسنا حول فعل ابن القيم رحمه الله في إيراد مثل هذه الأحاديث الضعيفة. فإذا كان يأخذ بقول الجمهور، جمهور العلماء وجمهور المحدثين والأصوليين، من الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بالشروط المعروفة عند أهل الأصول وعند أهل المصطلح، فلا بأس من ذلك، وهذا يشفع لابن القيم في إراده مثل هذه الأمور. لكن في الصحيح غنية والصحيح أحب، وإن كان إراد مثل هذه الأحاديث فيه شحذ للهمم، وقد قلت لكم أن هناك أحاديث صحيحة في هذا الباب تغنين عن ذلك، ستأتيكم بعد قليل. يقول ابن القيم وكان حبيب ابن سلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم، فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. إذن علينا بمثل ذلك، علينا بالإكثار من هذه الكلمة المباركة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين فضل هذه الكلمة. أولا، روى الإمام أحمد والطبراني وصححه الألباني من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، وألا تأخذني بالله لومة لائم، وألا أسأل الناس شيئا. عددوها احصوها: أولا، حب المساكين والدنو منهم. ثانيا، النظر إلى من هو أسفل منك في الدنيا، ولا تنظر إلى من هو فوقك حتى لا تزدري نعمة الله، وأن تصل الرحم حتى وإن كانت من أنواع الرحم الكاشح المجافي الذي يقطع رحمه عنك، الذي لا يصلك، حتى وإن كان كذلك، وأن أصل رحمي وإن جفاني. رابعا، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله والاستعانة بذلك. خامسا، التكلم بمر الحق، فإن كان الحق أبلج والحق واضحة، ولكن في التكلم به مر ومعاناة، وربما يلقى السخرية والاستهزاء من القوم، لا يبالي العبد بمثل ذلك، بل يتجرع مر هذا الحق لكي يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى. سادسا، ألا تأخذني بالله لومة لائم، فإن اجتمع الناس على أن يضرك بشيء، وأن يلوموك، وأن يعاتبوك، وأنت على الحق، وأنت على طريق الله وصراطه المستقيم، لا ينبغي بحال أن يؤثر هؤلاء فيك، فلا تأخذك في الله لومة لائم. فهذه صفات من يحبهم الله جل وعلا: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. والأمر السابع، لا نسأل الناس شيئا، لا نطلب من الناس مالا، ولا نطلب من الناس مساعدة، ولا جاها، ولا مركزا، ولا نطلب منهم شيئا، لا نسأل الناس شيئا. إذا وقعنا في ضائقة أو نزلت بنا بلية، فأول من نناجي وأول من ننادي رب العالمين، ليس لما يكون عند أحدنا من سلطة أو من جاه أو من معارف أو ليس لذلك كبير وزن في قلبه. إذا سأل يسأل الله، وإذا استعان استعان بالله. فهذه وصايا سبع نبوية ذهبية، استمسكوا بها فإنها عظيمة الشأن. ومنها هذه الوصية التي محل الاستشهاد، ألا وهي الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نردد الأذان، فقال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فلم يقل حي على الصلاة فقال هو حي على الصلاة أيضا، لا، هنا يستعين بالله. والله لن تستطيع القيام للصلاة، لن تستطيع حتى وإن أخذت في شحذ همتك، وحتى إن نويت كل نية وأردت أن تفعل، لن تفعل إلا بحول الله وقوته. فحين يقول المؤذن حي على الصلاة تقول يا رب أريد الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بك، فأمدني بالعون وأمدني بالحول والقوة حتى أقف بين يديك وأصلي لك. هذا هو المعنى الجميل في هذا المقام. إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، لن تنجح في حياتك ولن تفلح ولن يكتب لك القبول حتى تحقق معنى الاستعانة هذا. فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم إذا قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. حقق معاني العبودية العظمى، حقق معنى إكبار الرب سبحانه وتعالى، وتحقيق التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتبرؤ من الحول والقوة، وعاد معنى تعظيم الرب الله أكبر، ومعنى التوحيد الذي ينبغي أن يكون في القلوب هكذا. إذا حقق العبد هذه المعاني دخل الجنة. الأمر الثالث من فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله ما رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر احفظوا، فهذا مقام ينبغي أن نحفظ فيه مثل هذه الأذكار، وينبغي علينا الاستكثار منها لا سيما في هذا الوقت. لا إله إلا الله والله أكبر، قال يقول الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا للملك وللحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. استمسكوا بهذا. أنا أصنع هذا مع المرضى، إذا زرنا المرضى وعدناهم في الله عادة أوصيهم بهذا الذكر وأجعلهم يرددونه ويحفظونه، حتى إذا كان أحدهم على مرض مهلك فيكون قد وفق إلى كلمات تنجيه من عذاب الله. يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من شرف هذه الكلمة العظيمة، إذا اجتمعت مع كلمة التوحيد كان لها هذا الفضل العظيم. ناهيك وهذا رابع عما ذكر في فضلها هي خاصة، كما روى الحاكم في المستدرك بإسناد حسن عن أبي هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أعلمك، أو قال ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم. قام العبد بمقام العبودية، استسلم لله، حقق معنى الإسلام من الاستسلام والإذعان والخضوع والذل والتبرؤ من حوله وقوته والاستعانة بحول الله وقوته. إذا استشعر العبد مثل ذلك وقي من العجز، من هذا الشعور بالضعف، لأنه يستقوي بالله. إذا رأيت من نفسك أخي الحبيب وأختي الفاضلة، إذا رأيت في نفسك ضعفا، لا تستطيع القيام بعمل تحب أن تعمله، تريد أن تحفظ القرآن ولا تجد القوة، تريد أن تقيم الليل ساعات طوال ولا تجد العون على ذلك، تريد أن تطلب العلم وتفتح لك ينابيع الحكمة ولا تجد جهدا ولا تجد طاقة على ذلك، تريد أشياء كثيرة ولا تجد القوة، فاستقوي بالله عز وجل، وعليك بهذا الذكر العظيم والإكثار منه. وقد روى الإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ الحديث الماضي قال على كنز من كنوز العرش، كعلى كلمة من تحت العرش من كنز الجنة. هنا في رواية الإمام أحمد قال على باب من أبواب الجنة، وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى باب الذل والانكسار، هذا الباب الذي قلع من يقف عليه من عباد الله سبحانه وتعالى. ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال معاذ: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ورواه الإمام الحاكم، وقال صحيح على شرطهما، أي على شرط الشيخين، من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، قال: فأتى على نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد صليت ركعتين، يقول هو كذلك، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت ركعتين، فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وورد أيضا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بزيادة العلي العظيم، فإنها من كنز الجنة. فقال مكحول إمام أهل الشام وسيد من سادات سلفنا الصالح، قال مكحول: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه، كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناهن الفقر. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه، كشف الله عنه 70 بابا من أبواب الضر أدناهن الفقر. أورد ذلك الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب. ومثل هذا لا يقال بالرأي إلا أن يكون هذا عن تجربة من أحوال سلفنا. ولا شك أيضا أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغنية والكفاية، ومثل ذلك من أقوال العلماء يؤخذ به ولكن لا يحتج به، بمعنى أن يقال للناس: عليكم أن تقولوا مثل هذه الكلمات وستجدون أثر ذلك بكذا وكذا. هو مكحول إن حملنا كلامه على معنى أيضا سائغ ربما وجد مثل هذا، وربما يكون تحمله عن بعض الإسرائيليات أو نحو من ذلك. خلاصة القول أن يستأنس بمثل هذا طالما في الباب أصل وفي الباب كلام من النبي صلى الله عليه وسلم يوحي بأن لهذه الكلمة فضلا عظيما وتأثيرا عجيبا، كما قال ابن القيم في أمور كثيرة على العباد. من فضائل هذه الكلمة أيضا ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: من معك يا جبرائيل؟ قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه وصية الخليل لأمة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم، هذه وصية أبي الأنبياء لنا جميعا يا أمة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أوصانا الخليل بأن نكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لنجد أثر ذلك إن شاء الله تعالى في جنة الفردوس. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أعينونا بكثرة الذكر، أعينونا بكثرة قول لا حول ولا قوة إلا بالله ليكثر لكم من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة والله، وإنها سلعة الله الغالية والله، وإن أرضها واسعة، وإن ملكها لهو الملك الكبير. فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. انظروا إلى هذا النعيم المقيم، نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تستحسروا ولا تندموا إذا فرطتم في غراس الجنة في لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الإمام أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار وحسنه الألباني من حديث الحارث مولى عثمان رضي الله عنه قال: جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد. المد هو ما يكون من ماء إذا جمعت كفيك، اجمع كفيك واقبضهما وضع فيهما ماء، هذه قبضة اليدين معا، هذا مقدار المد. قال: أظنه يكون فيه مد. فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوء هذا. ثم قال: من توضأ وضوء هذا ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينهما وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. فقالوا لسيدنا عثمان: هذه الحسنات، فما الباقيات يا عثمان رضي الله عنه؟ قال: الباقيات لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات الصالحات. لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي الباقيات الصالحات. ومن فضائل هذه الكلمة الشريفة العظيمة القدر ما رواه الإمام البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي تقلب في الليل واستيقظ شيئا يسيرا ما يأتي على الناس من غفوات أثناء الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. انظروا، يعني إذا تقلب الواحد منا واستيقظ في الليل، فإذا قال هذه الكلمات أول ما يفيق من غفوة النوم، فأول ما ينطق به لسانه أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد ذلك ثم دعا بأي دعوة وطلب من الله المغفرة استجيب له، لأن إذا نام الإنسان على مثل هذه الكلمات، أن ينام على أذكار النوم ونحو ذلك، ثم إذا استيقظ على ذكر الله، هذا دلالة على أن هذا القلب قلب سليم، قلب عامر بذكر الله، قلب يعرف الله، قلب لم تعتره الغفلة، بل بات القلب ساجدا تحت عرش الرحمن. فلما استيقظ وفتح العبد عينيه على الدنيا تذكر الله ولم يتذكر شيئا آخر، فإذا دعا فهذا قلب طاهر يستجاب منه. قال: فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. ومن فضائل هذه الكلمة المباركة ما رواه الإمام النسائي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهي هذه الكلمة بإضافة هذه الكلمات الفاضلات، هذه الكلمة لها تأثير عظيم في تكفير السيئات وغفران الذنوب، حتى وإن بلغت ما تبلغ من أمثال الجبال وأمثال زبد البحر الذي ربما يعني لا يمكن حصره بحال، إن بلغت ما بلغت، لو بلغت عنان السماء وتصعدت هذه الكلمات من قلب نقي تقي، فإن العبد يحصل المغفرة ويغفر له. ومن فضائلها كذلك ما رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هنا الكلمات مختصرات، إذا قلت وقلت أمت الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تكفر خطايا العباد ولو بلغت ما بلغت. وأخيرا ما رواه البيهقي وابن أبي الدنيا وحسنه الألباني من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال أعرابي: يا رسول الله، إني قد عالجت القرآن فلم أستطع، فعلمني شيئا يجزئ من القرآن. هذا أراد أن يحفظ القرآن فلم يستطع ووجد مشقة في ذلك، فيريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكلمات هذه الكلمات يستديم عليها. وهذا الحديث علموه كبار السن، علموه لآبائكم الطاعنين في السن الذين لا يستطيعون أن يحفظوا شيئا من القرآن، وعلموه أمهاتكم، وعلموه لأجدادكم هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الأعرابي وهو لا يحسن أن يحفظ شيئا من القرآن وفي حفظه مشقة وصار القرآن عليه شاق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالها وأمسكها بأصابعه، أي أن هذا الأعرابي أخذ يعدها ويحفظها على أصابعه، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لربي فما لي؟ قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وفي رواية قال أحسبه قال واهدني، أي قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فمضى الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. هذه كلمات عظيمات، وسوف إن شاء الله تعالى نضع هذه الأحاديث اليوم على الركن الخاص بشرح الوابل الصيب حتى تحفظوا هذه الأحاديث، وهذا هو الواجب العملي عليكم في هذا اليوم، احفظوا هذه الأحاديث وانشروها لتعرفوا أن هذه الكلمة لها تأثير عجيب، وتفهموا عن الله سبحانه وتعالى هذا المعنى وترسخوه في قلوبكم، معنى صدق اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى والتبرؤ من الحول والقوة. قال الإمام ابن القيم 62: أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القطرة والغبار يمنع من رؤية سبقهم. هذه الغيوم القطرة والغبار الذي يكون في الأفق فيسد على الناظرين الآفاق، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. قال الوليد بن مسلم: قال محمد بن عجلان: سمعت عمر مولى غفرة يقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر. فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. قد ذكرنا أن من فضائل الذكر أنه من أيسر العبادات، ليس منك إلا أن تحرك شفتاك، والله يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فإذا كان الأمر بهذا اليسر، لماذا لا تحرك لسانك؟ لماذا لا تحرك أمة الله شفتيك بذكر الله سبحانه وتعالى؟ إلهجوا بالذكر، عليكم بهذه الكلمات العظيمات النافعات التي لها أعظم التأثير على القلوب، التي تصلح هذه القلوب. ألا تريدون أن تكونوا عند الله بالمنزلة؟ ألا تريدون أن تكونوا من السابقين السابقين؟ أولئك هم المقربون عند رب العالمين في جنات النعيم. هؤلاء هم كانوا من الكثرة الكاثرة في زمان سلفنا الصالح، ثلة من الأولين، وهم من القلة والندرة، وهم من المصطفين في زمن الغربة، وقليل من الآخرين. هؤلاء المقربون، هؤلاء السابقون، أعد الله لهم روح وريحان وجنة نعيم ومرافقة خير النبيين. ألا تحبون أن تكونوا من أهل السباق، من أوائل الناس من صفوة خلق الله في الأرض؟ ما كان أيسر من الذكر، ما كان إلا أن تحافظوا على أورادكم في الصباح والمساء، وتكثروا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ومن لا حول ولا قوة إلا بالله، فتسبق الناس جميعا. ألا ترون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة فتكتب له 100 حسنة وتحط عنه 100 خطيئة ويكون في حرز من الشيطان وكانت له كعدل 10 رقاب؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل زاد. هذا الذي قرأ، هذا الذي صنع كذا، هذا الذي دعا، هذا الذي بر، هذا الذي وصل، هذا وذاك، لم يأتي أحد. هذا عموم من قوله صلى الله عليه وسلم، نكر في سياق النفي تفيد العموم، لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل زاد. إذا كان هذا هو المعيار والميزان، فكيف لا نلهج بمثل هذه الأذكار؟ كيف لا يكون هذا وردنا، ورد الالتزام الذي يفصح عن حقيقة الالتزام في أحوالنا وفي أعمالنا، حتى يظل هذا ميزانا معتبرا. فإذا وجدت في نفسك أنك من الذاكرين الله كثيرا، وإذا وجدت من نفسك هذه الخصلة فأبشري فأنت على خير عظيم، وأبشر فهذا إن شاء الله تعالى من البشارات، وهذا من عاجل بشرى المؤمن أن تكون كذلك. فإذا أردنا أن نكون في مدمار السباق من أسبق الخلق إلى الله، فعلينا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ قال الذين أهتروا في ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أوزارهم. أورد ابن القيم هذا ومعنى كلمة أهتروا بالشيء معناه أولعوا به أو لزموه وجعلوه دأبهم. وفي بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله. أظنكم إذا سمعتم مثل هذا فهمتموه على غير بابه، مستهتر يعني لا يسمع، لا المستهترون أي معناه الذين أولعوا به، يقال استهتر فلان بكذا إذا ولع به. وفيه تفسير آخر أن أهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله عز وجل، أي هؤلاء صار لهم المنزلة والبقية بعدوا وشردوا ولم يكونوا مثل هؤلاء في المقام عند رب العالمين. يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط، أهتر الرجل فهو مهتر أو مهتر إذا سقط في كلامه من الكبر ما يكون من الشيخوخة ونحو ذلك. والهتر السقط من الكلام يعني يتلعثم وتخرج منه بعض الألفاظ ليست على بابها من أثر كبر السن ونحو ذلك. أهتروا في ذكر الله أي كبروا وشاخوا وهلك أقرانهم كما ذكر ابن القيم هذا المعنى. يقول والهتر السقط من الكلام كأنه بقي في ذكر الله حتى خرف وأنكر عقله. الذين أهتروا في ذكر الله هذا الرجل كبر على الذكر فصار عمله الديمة والذي هو عليه منذ صغره إلى أن كبر ذكر الله تعالى، فهؤلاء يغفر لهم ويضع الذكر عنهم أوزارهم. وفي حديث ابن عمر أعوذ بالله أن أكون من المستهترين، وحقيقة اللفظ أن الاستهتار الإكثار من الشيء والولع به حقا كان أو باطلا، وغلب استعماله على المبطل حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل، وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحو هو مستهتر وقد أهتر في ذكر الله تعالى أي أولع به وأغري به ويقال استهتر فيه وبه. وتفسير هذا في الأثر الآخر أكثر ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. أقول هذا الحديث الذي أورده الإمام ابن القيم رواه الإمام مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا هو اللفظ الأصح، هذا التفسير هو الأصح. وقد روى الإمام الترمذي من حديث عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. لكن هذا إسناد ضعيف فيه عمر بن راشد وهو ضعيف، وقد رواه الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي يعقوب وهو عبد الرحمن والد العلاء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون. فقالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذين يهترون في ذكر الله. إلا أن هذا الإسناد إن كان رجاله ثقات إلا أن فيه يحيى بن أبي كثير وهو مدلس وقد عنعن، وهذه من أمارات الضعف كما هو معلوم. على كل حال فالروايات يفسر بعضها بعضا، وقد أوضحت رواية مسلم المراد أن هؤلاء المفردون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإن كان معنى أهتروا في ذكر الله فنفسره بمعنى الحديث الصحيح الوارد في الباب وهو كثرة الذكر. أما حديث أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون فهذا حديث ضعيف رواه الإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد في المنتخب من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعة وفي إسناده دراج وهو ضعيف وقد ذكر الحديث في مناكيره كما في ميزان الاعتدال، فهذا حديث ضعيف لا يحتج به في هذا الباب. يكفينا ما ورد من حديث صحيح في هذا الباب، ألا وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمفردين بأنهم الذاكرون الله كثيرا، والذاكرات هم أهل السباق، هم الذين سبقوا القوم جميعا. الفائدة الثالثة والستون، قال أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدق الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. روى أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد، وأورد الحديث الذي مر علينا آنفا نذكره حتى نكون قد مررنا على الكتاب كلمة كلمة، إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق ثم قال في الآخر شيئا لم أفهمه، قلت لأبي جعفر ما قال؟ قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. هذه رواية، وقد أوردنا الرواية الأخرى التي مرت بنا، من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. فأي منزلة تفضل هذه المنزلة؟ أن الذكر سبب لأن يصدق الله العبد، صادق عبدي، ما أحلاها من كلمة، لو خرجت من قلب صادق فوافقت هذا الجزاء العظيم من رب العالمين، صادق عبدي. اللهم اجعلنا من أهل الصدق، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعلنا من أهل الصدق والإخلاص، اللهم اجعلنا من أهل الصدق والإخلاص، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الفائدة 64، أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون حتى تأتينا نفقة، النفقة أكثر من ذكر الله تعالى. وقد ذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في الجنة. وهذا الحديث لما يوقف على إسناده، لم يوقف على إسناده بهذا اللفظ في مصنفات ابن أبي الدنيا، فالحديث يحتاج إلى بحث وإلى نظر، ويكفينا ما سيأتي في الباب من أحاديث فيها هذا المعنى الجليل، كما أورد ابن القيم هنا فقال وكما أن بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر، كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالذكر غراسها وبناؤها. وقد ذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من غراس الجنة، قالوا يا رسول الله وما غراسها؟ قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وهو حديث صحيح. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.